الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هي دعوة الإمام ابن القيم وما هي أهدافه؟ عاش الإمام ابن القيم رحمه الله في بيئة يسودها كثير من الفساد الديني والأخلاقي، وتنتشر فيها عادات اجتماعية متردية، وتروج فيها أفكار ونحل منحرفة مع انتسابها زورا للإسلام. وشاء الله جل وعلا وله الحمد أن يشرح صدر ابن القيم للمنهج الحق، وأن يريه الطريق المستقيم، وأن يحبب إلى قلبه التمسك بالكتاب والسنة دون ما سواهما. وكان من توفيق الله جل وعلا أن هيأ له أستاذاً فاضلاً، وعلماً شامخاً، وعالماً نحريراً مجاهداً، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي كان سبقه إلى سلوك هذا السبيل، فكان له بعد توفيق الله تعالى خير القدوة ونعم المرشد. وقد لازمه ابن القيم رحمه الله منذ عودته من الديار المصرية إلى دمشق سنة 1270 إلى أن توفي الشيخ رحمه الله في سنة 2870، حتى صار ابن القيم من أصحب الناس له وألصقهم به، ومن أخص تلاميذه والمقربين إليه. وقد تمكنت محبة الشيخ من قلب تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، فكان لا يفارقه أبداً، حتى إنه كان محبوساً معه في القلعة إلى أن مات شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا كان لابن تيمية رحمه الله أثر كبير، بل كان له أكبر الأثر في حياة العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله توجيهاً وتعليماً وتربية وإرشاداً، فقد أخذ عنه علماً غزيراً، واستفاد منه منهجاً قويماً في حياته وفي دعوته، مع ما سلف له من الاشتغال قبل لقاء شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك حمل الراية من بعده، وسار على الدرب نفسه، داعياً للرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بهديهما، وفتح الله عليه في ذلك الفتح المبين، فكان وما يزال مشعل خير ونور هدى الله به الكثيرين إلى صراطه المستقيم. فلعلها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في السراء والضراء، والقيام معه في محنه، ومواساته له بنفسه، وطول تردده إليه، كما قال الشوكاني. كانت تلك إلماحة سريعة إلى أبرز العوامل التي هيأها تعالى لابن القيم في تلك البيئة المظلمة، فكانت أكبر عون له على الصمود في وجه تلك التحديات. ولا بد أن تبرز الأهداف التي تبناها ابن القيم رحمه الله وسعى لتحقيقها، تلك الأهداف التي كانت محور دعوته ولب رسالته، التي عاش مجاهداً من أجل تحقيقها حتى لقي الله جل وعلا على ذلك. وهذه الأهداف وإن تنوعت وتعددت، فإنها تدور في مجملها حول محور واحد وغاية عظمى، وهي الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة ومحاربة البدعة. الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة ومحاربة البدعة. من أبرز تلك الأهداف النبيلة والآراء السديدة الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما والتحاكم إليهما عند التنازع، ونبذ ما يخالف ذلك من الآراء والأقوال، فتجعل نصوص الوحي المنزل حكماً على ما سواها من آراء الرجال وأقواله. هذا من أعظم أهدافه رحمه الله تعالى. وقد أولى رحمه الله هذا الجانب عناية خاصة، واجتهد في تقريره والدعوة إليه، وسخر جهده ووقته وقلمه في سبيل تحقيقه، بل أفرد لذلك المصنفات التي يرد فيها على الفلاسفة وأهل الكلام وأتباعهم من المنتسبين إلى الإسلام. فنراه رحمه الله يتبرأ من جعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال منزلة عليها مسوقة إليها. قال مرة: ولسنا ممن يعرض الحق على آراء الخلق، فما وافقه منها قبل وما خالفه رد، وإنما نحن ممن يعرض آراء الرجال وأقوالهم على الدليل، فما وافقه منها اعتد به وقبله، وما خالفه خالفه. من أبرز أهدافه رحمه الله الدعوة إلى اتباع السنة النبوية الصحيحة النقية كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير مما خالط ذلك من البدع المحدثات التي تدين بها كثير من الناس معرضين في الوقت نفسه عن الثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا يقول الشوكاني بالجملة: فهو أحد من قام بنشر السنة وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. وقال ابن القيم رحمه الله في بيان منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة: فصاحب السنة حي القلب مستنيره، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. وبين مرة فضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك فقال: وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولدة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. وكان رحمه الله دائم التنبيه على البدع وبيان الصحيح من سنته صلى الله عليه وسلم من الدخيل المحدث، فكلما وجد مناسبة لذلك ذكر ذلك وحث عليه. من ذلك قوله رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا تشييدها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وقال عن حديث الاكتحال يوم عاشوراء والتطيب: من وضع الكذابين. وقابلهم آخرون فاتخذوا ذلك اليوم يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. وقال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، لم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا في غيره، وكل ذلك بدعة حادثة مكروهة، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لذمه رحمه الله البدعة وقيامه عليها وتنفيره منها. من أهدافه التي سعى إليها ذم التقليد الأعمى الذي يحمل المقلد على ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لقول مقلده: فلا يرى الحق إلا مع إمامه، ولا يقبل من الدين إلا ما جاء من طريقه. ويصف ابن القيم رحمه الله هذا النوع من التقليد المذموم بأنه الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة، واتخاذ رجل بعينه معياراً على ذلك، وترك النصوص لقوله وعرضها عليه، وقبول كل ما أفتى به ورد كل شيء خالفه. لا شك أن استيلاء التقليد على القلوب سببه ما تقدم من الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة ونبذهما وراء الظهور، والالتفات بدلاً من ذلك إلى القيل والقال وأراء الرجال، فإن الغالب على من كانت هذه حالة أن يكون أسيراً لأخوال إمامه، حبيساً في سجن آرائه، فتجد الواحد منهم قد أخلد إلى أرض التقليد وقنع أن يكون عيالاً على أمثاله من العبيد. ويبين الإمام ابن القيم رحمه الله شيئاً من حال المقلد فيقول: وعياذاً بالله من شر مقلد عصبي يرى العلم جهلاً والإنصاف ظلماً وترجيح الراجح على المرجوح عدواناً. ويخرج ابن القيم المقلد من زمرة العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء قد ورثوا العلم، وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء إلى قول مقلد ومتبوع. وأقسام التقليد المحرم يبينها الإمام رحمه الله تعالى بتقسيمه التقليد المحرم إلى ثلاثة أقسام: الأول الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ عنه، والثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. ثم يبين حرمة هذه الأنواع كلها وما ذم الله تبارك وتعالى إياها في كتابه العظيم. من أهداف الإمام ابن القيم رحمه الله ذم التعصب المذهبي ومحاربته وكشف عواره والتحذير منه، فالتعصب المذهبي خطره عظيم وشره جسيم، وهو ناشئ عن التقليد، ولا يقل عن التقليد خطورة، بل إنه أشد خطراً من التقليد، فإن المقلد قد يكون قانعاً بمجرد التقليد، لكن المتعصبين زادوا على ذلك أنهم مع تقليدهم جعلوا التعصب للمذهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وفي سبيلها يوالون ويعادون ويصلون ويقطعون ويحبون ويبغضون، فقد أشقاهم التعصب وأصمهم وأعمى أبصارهم عن نور الوحيين الكتاب والسنة، حتى بلغ بهم الهوس إلى المهاترات ورد المذهب بمذهب آخر. والتعصب المذهبي شاع وانتشر في المجتمع الذي عاش فيه الإمام ابن القيم رحمه الله، وما كان يسببه ذلك من فتن وصراعات ومحن وخلافات، الأمر الذي جعل ابن القيم رحمه الله وهو ابن تلك البيئة يقف في وجه هؤلاء المتعصبة ويعلنها حرباً عليهم في كل حين ومناسبة، بل قد أعطى هذه القضية من وقته وجهده وكتاباته الكثير والكثير. ويبين الإمام ابن القيم رحمه الله خطر التعصب وعاقبة أمره فأقول: تالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا. وقد صبر ابن القيم رحمه الله في محاربته للتقليد والتعصب على كل ما ناله من الأذى، كان ثابتا كالجبل الراسي، لم تؤثر فيه مؤامرات الحاقدين، ولا نالت من ثباته سهام المقلدة المتعصبين، حتى آتت جهوده أطيب الثمار، فدابت العصبية المذهبية في الطريقة الأثرية، فصححت المفاهيم، وأخذ يدب في الناس روح الأخذ بالدليل مع احترام الأئمة السابقين، بل هو مسلكهم ومنهجهم، وما زال هذا يدب في كل عهد ومهد حتى أيامنا هذا، بل في هذه الأيام والأزمان الحاضرة لم يجد الناس بدًا من ذلك المنهج السوي والمشرع الروي، لأنه هو الذي يتمشى مع وقائع العصر ونوازله. فعاد أعداء المدرسة الأثرية لها أصدقاء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من أهداف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى محاربة الانحراف في العقيدة، والدعوة للرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة في باب الاعتقاد فهماً وسلوكاً. وكان هذا هدف ابن القيم الأهم، الذي أنفق في سبيله الكثير من جهده وسطر من أجله العديد من كتبه رحمه الله تعالى، لأنه انتشرت في عصره الأفكار الفلسفية والمناهج الكلامية الردية، وأدى ذلك إلى ظهور بدع التأويل لنصوص الصفات تأويلاً يفضي إلى تحريفها عن معانيها أو تعطيلها عن مضمونها ونفيها. ولا شك أن ذلك مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة من إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله تنزيهاً بلا تعطيل. من أجل ذلك قام الإمام ابن القيم رحمه الله بالدفاع عن عقيدة السلف والدعوة إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه في فهم نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب، فكان له جهد مشكور وبلاء حسن في إحياء عقيدة السلف بعدما درست، وفي تصحيح كثير من المفاهيم بعدما تحرفت وانطمست. وما تزال بركة دعوته وكذلك بركة دعوة شيخه من قبله ما تزال سارية إلى وقتنا هذا بما تركاه من كتب نفيسة ومؤلفات نافعة مباركة يعتصم بها طالب الحق من الوقوع في الفتن، وينهل من معينها كل راغب في اتباع خير سنن. من أهداف الإمام ابن القيم رحمه الله تقرير أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا يضرب بعضها بعض، وأنها تتفق ولا تفترق، وأنها كل لا يتجزأ، لذا فإنه لا ينبغي أخذ بعضها وترك بعضها الآخر، فيأخذ أحدهم ما يناسبه ويطرح ما يخالف هواه، بل لا بد من تنزيل كل نص من نصوصها منزلة، ولا بد من حمله على ما وضع له. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض ذمه لأولئك الذين يأخذون أحاديث التخفيف في الصلاة ويدعون الأخرى التي جاءت بتطويله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يقول: ويميل من السنة إلى ما يناسبه، ويأخذ منها ما يوافقه، ويتلطف لمن خشن في تأويل ما يخالفه ودفعه بالتي هي أحسن. ونحن نبرأ إلى الله من سلوك هذه الطريقة، ونسأله أن يعافينا مما ابتلى به أربابه. فليس الشأن في الأخذ ببعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضها، بل الشأن في الأخذ بجملتها وتنزيل كل شيء منها منزلته ووضعه بموضعه. وهذا منه رحمه الله تشخيص دقيق لداء عضال أصيب به كثير من الناس يتلمسون من نصوص السنة ما يناسب أهواءهم، ويحملونها على غير محاملها لتناسب مقصودهم، ويطرحون في الوقت نفسه من النصوص النبوية ما يشق على نفوسهم اتباعه وما لا توافقهم أهواؤهم على امتثاله. تلك هي الطائفة التي تقول كما يصورها الإمام ابن القيم رحمه الله: حق الله مبني على المسامحة والمساهلة والعفو، وحق العباد مبني على الشح والضيق والاستخصار، فقامت في خدمة المخلوقين كأنها على الفرش الوثيرة، وقامت في خدمة ربها وفاطرها كأنها على الجمر المحرق، تعطيه الفضلة وتستوفي لأنفسها كمال الحظ. لله ضره، لقد وضع يده على كثير من أمراض القلوب وأدوائها، فهب يصف الدواء النادع الذي فيه الشفاء لها. من أهدافه رحمه الله تعالى الحرص على توجيه العلماء والمفتين والمبلغين عن رب العالمين وعن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، توجيههم إلى أن يكونوا صادقين مخلصين، عالمين عاملين، صادعين بالحق لا يخافون. وما ذلك إلا لعظم مكانة العلماء وخطورة شأنهم، فإنه لما كان قيام الإسلام إنما هو بطائفتي العلماء والأمراء، كان صلاح الدنيا كلها بصلاحهما، وفساد الدنيا جميعها بفسادهما، كما قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ولا شك أن خطر العلماء أشد ومسؤوليتهم أعظم، فإنهم إن كانوا قائمين بالحق، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لا يخافون في الله لومة لائم، فإن الملوك سيهابونهم ويعرفون لهم قدرهم. وأما إن كانوا والعياذ بالله علماء سوء، يعينون الحكام على ظلمهم ويزينون لهم باطلهم ولا يخوفونهم الله في الناس، فإنهم يكونون شراً على الدين والدنيا معاً. لما أدرك الإمام ابن القيم رحمه الله خطورة هذا الأمر وقدره حق قدره، كان حريصاً على التنبيه عليه والتحذير من التهاون فيه. وكان ابن القيم رحمه الله كعادته ممتثلاً ذلك في نفسه أولاً، فكان خير مثل للعلماء العاملين الصادقين المخلصين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بلسانه ويده، قائما لله بحقه، فبارك الله له في دعوته وألقى في القلوب محبته. من أهدافه رحمه الله محاربة الفساد والأوضاع الخاطئة في مجتمعه، وإنكار المنكرات السائدة فيه والتحذير منها، كموقفه من عادة التحليل والغناء والسماع الذي عمت به البلوى في وقته، وغير ذلك من المنكرات التي انتشرت آنذاك فوقف لها بالمرصاد، يفضح أمرها ويبين خطرها وسوء عاقبتها. فكان رحمه الله يعد بحق مصلحاً اجتماعياً ناجحاً وقدوة في شرع الله تبارك وتعالى فالحة. تلك هي أبرز الأهداف النبيلة التي كان الإمام ابن القيم رحمه الله يسعى لتحقيقها، وتلك هي المبادئ التي كان ينادي بالتزامها والتحلي بها، وتلك هي الآراء السديدة التي كانت له. فجزاه الله تعالى خير الجزاء من عالم صادق وإمام رباني وداعية مصلح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.